الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب فصل أمثال القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر رضي الله عنهما تكلمتما فكرهت متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء مفسرا لأحد الأمثال التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقول الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يوما جالسا مع أصحابه فأوتي بجمار نخلة أي قلبها فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبروني بشجرة لا يتحات ورقها ولا أي ذكر صفات لهذه الشجرة جعلها الله عز وجل مثلا للمؤمن، يقصد هذه الآية في سورة إبراهيم كشجرة طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروني أي الشجر هذه الشجرة. فخاض الصحابة رضي الله عنهم في شجر البوادي، لأن الصفات التي ذكرت لتلك الشجرة صفات قوة، لا يتحات ورقها ولا أي ولا يحصل لها كذا ولا كذا من الصفات التي تدل على قوتها. فأخاذ الصحابة رضي الله عنهم في شجر البوادي، كل يسمي منهم شجرة، وابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث حاضرا هذا المجلس قال وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، لكن توقيرا لمقام والده و مقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحيا أن يجيب بحضرتهما وأن يتقدم عليهما بالإجابة فسكت ولم يجب رضي الله عنه وأرضاه. فلما سكت القوم قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فجاء هذا الحديث مفسرا للآية، مفسرا للمثل الذي ضرب في الآية، قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة هي النخلة، وهذا فيه أن المؤمن بينه وبين النخلة وجوه من الشبه عديدة. الآية ذكر فيها أربعة وجوه للشبه بين المؤمن والنخلة: الطيب كشجرة طيبة وأصلها ثابت، ثبات الأصل، وفرعها في السماء امتداد الفرع، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه أربع صفات للنخلة، وهي في الوقت نفسه صفات للمؤمن. فالمؤمن من صفاته بل من جميلها الطيب: طبتم فادخلوها خالدين. ومن صفات المؤمن ثبات أصول الإيمان في قلبه وتمكنها، ومن صفات المؤمن امتداد فروع الأعمال، امتداد فروع الأعمال وتنوعها. وكذلك من صفاته كما قال جل وعلا: تؤتي أكلها كل حين، هذه ثمار الإيمان، هذه ثمار الإيمان. فكما أن الشجرة تنبت ثمرا، فإن الإيمان يثمر أيضا في صاحبه ثمارا عديدة يجنيها في دنياه وأخرى. هذا به يتبين أهمية الأمثال المضروبة في القرآن، أهمية الأمثال المضروبة في القرآن، وحاجة المسلم إليها في إصلاح قلبه، لأن الأمثال التي في القرآن من أنفع ما يكون في إصلاح القلوب وتقوية الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى. وغالب الأمثال التي في القرآن تتعلق بالتوحيد والإيمان غالبها، والقرآن فيه أمثال كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى لعباده تبيانا لحقائق الإيمان وأصول الدين، ولا سيما ما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نعم.
وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. وقد بدأه الله تعالى بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا وشبهه شبها للكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها، فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن، وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمرته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها أي القرآن على 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين. وكان قتادة رحمه الله يقول اعقلوا عن الله الأمثال.
نعم، قول قتادة رضي الله عنه وقول قتادة رحمه الله تعالى اعقلوا عن الله الأمثال، هذا أخذه من قول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهذا يتضمن حثا على عقل الأمثال. عقلها هو فهمها، عقلها هو فهمها، أن يفهم المرء المثل ولما ضرب المثل وبما يتضح بهذا المثل، لأن المثل فائدته جعل الأمور المعنوية التي لا ترى كالأمور الحسية المشاهدة، فالإيمان الذي في قلب المؤمن لا يرى، لكن النخلة ترى، النخلة ترى بالأبصار، والله جعلها مثلا في طيبها، في ثبات أصلها، في قيام فرعها، في كثرة ثمراتها. فشأن الأمثال أنها تقرب المعاني، شأن الأمثال أنها تقرب المعاني وتجعل الأشياء المعنوية كالمشاهد المحسوس، وبهذا تتضح بهذه الأمثال المضروبة تتضح حقائق الإيمان وأصول الدين، ففيها معونة للعبد على المعرفة، المعرفة بالتوحيد، المعرفة بالإيمان، المعرفة بأصول الإيمان. ولهذا تجد أن الأمثال تنوعت في القرآن، وفيه كما قال ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 40 مثل، وأكثرها في الإيمان والتوحيد، أكثرها في الإيمان والتوحيد، وتنوعت في بيان ذلك من أجل أن يتضح بهذه الأمثال حقائق الإيمان وأصول الدين. نعم.
والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك، وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقظة لها من غفلتها. ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وهذا نظير قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه. وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم، كان الحديث في الفصل الذي قبل هذا الفصل عن تأثير القرآن في القلوب، تأثير القرآن في القلوب إصلاحا لها وتزكية. وهذا المثل في سورة الحشر قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا حث من الله للعباد إلى التفكر في الأمثال، تفكر في أن يتأمل المرء في المثل حتى يعقله قلبه فينتفع به، فينتفع به. انتفاعه به هو صلاح القلب، هو استقامة القلب، هو زكاء القلب، هو حسن صلة القلب بالله. والقرآن له تأثير، له تأثير على القلوب، على تفاوت في الناس في هذا التأثير الذي في القرآن على قلوبهم. من الناس كما تقدم معنا من كان كافرا لا يؤمن بالله، فسمع آية واحدة من القرآن أو سورة أو بعض سورة، فشرح الله سبحانه وتعالى بها صدره للإسلام، كان لها الأثر العظيم على قلبه. وكم من العصاة، كم من العصاة المخطئين المذنبين، من زجرهم عن عصيانهم آية كانت سبب هدايتهم واستقامتهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. فالقرآن له تأثير. فتأمل هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن، قوة تأثير القرآن. يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل صلب ومصمت وشديد، والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد حتى يعوا شأن القرآن، شأن القرآن العظيم في التأثير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لكان تأثيره في الجبل كما قال لرأيته خاشعا، هذا التأثير الآن، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم.
قال السعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب.
هذا مقصود هذا المثل، هذا مقصود هذا المثل، كمال تأثير القرآن في القلوب، كمال تأثير القرآن في القلوب. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى ليبين هذا التأثير الذي في القرآن في القلوب. نعم.
قال رحمه الله: فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. وقد انتهى كلامه رحمه الله. وقد بيّن الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله، وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه وهو جبل أصم صلب مصمت لتصدع من خشية الله، فما الشأن في قلب الإنسان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر عنها، أي الجبال فاطرها وباريها، أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.
نعم، يعني هذا تنبيه من ابن القيم رحمه الله تعالى لحسن الاستفادة من هذه الآية، من هذا المثل المضروب في هذه الآية، هذا المثل المضروب في هذه الآية، وهو أن يتفقد الإنسان قلبه لما يقرأ هذه الآية، يتفقد الإنسان قلبه وحاله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل وأن يتعظ وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعا بهدايات القرآن، وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم. وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة، بل لا بد من تأمل، حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة، لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر الله جل وعلا أن تتبر القرآن وتأمل معانيه أمانة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل، فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول. أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمانة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر. وهكذا الشأن في الاستشفاء بالقرآن، كما قال الله سبحانه: وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء للصدور من أدوائها وأسقامها وأمراضها، وشفاء لها من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وفيه حل لكل المشكلات التي تعرض للإنسان والعقبات التي تقف في طريقه. ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا وفق للتدبر والتأمل في معانيه. وعليه فإن العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة، وإحسان في الفهم، وإحسان في العمل. وليحذر من الهجر للقرآن. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا يتناول ذلك كله.
نعم، يتناول ذلك كله: الهجر للقراءة، الهجر للفهم، الهجر للعمل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن تشمل هذه الأمور الثلاثة بما في ذلك العمل، فإن العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، فمن صلى وأحسن في صلاته، ومن صام وأحسن في صيامه، وحج وأحسن في حجه، وبر والديه، وأحسن في بره وتصدق وأحسن في صدقته، فهذه كلها تعد تلاوة للقرآن، لأن اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن. والله سبحانه يقول: والقمر إذا تلاها أي تبعها. فاتباع القرآن تلاوة له، بل لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فقيده بهذا القيد: الذين كانوا يعملون به، بمعنى أنه لا يكون من أهله إلا بالعمل به. ومن المعلوم أن العمل بالقرآن فرع عن التأمل والتدبر والفهم للقرآن الكريم، لا أن يكون حظ المرء من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف دون إقامة لحدود القرآن. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا.
اتخذ الناس قراءته عملا، أي اقتصروا على القراءة فلم يعتنوا بالفهم، فضلا عن أن يعتنوا بالعمل بالقرآن.
أي جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقط، والقرآن إنما أنزل ليعمل به، لأن فيه هدايات وإخراجا من الظلمات وإرشادا إلى الحق والهدى وبيانا للطاعات. ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إلا إذا أحسن التدبر ثم أحسن العمل. فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداء بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم، أنزله سبحانه هداية للعباد وإصلاحا للناس وصلاحا للناس، يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه، لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداء بهداياته العظيمة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن.
مثل ما تقدم، المعرفة بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على مكانته وشريف قدره، هذا مما يعين العبد على عظيم العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن. وهذه أو هاتان الآيتان من سورة المائدة اشتملتا على سبع صفات عظيمة للقرآن. نعم.
الأولى في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله، فهو كتاب منزل من رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام، ومن الصحابة سمعه تابعوهم، ومن التابعين تابع الأتباع، وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم، هذه الصفة الأولى التي ينبغي على تالي القرآن أن يستشعرها، وهي أنه كتاب منزل منزل من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أن يستشعر أنه منزل من الله. ومن في قوله من رب العالمين أي تكلم به سبحانه، تكلم به سبحانه وسمعه جبريل من الله، ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلته الأمة خلفا عن سلف. فيستشعر التالي لهذا القرآن أنه منزل من الله، منزل من رب العالمين. هذا الاستشعار يحدث في القلب تعظيما لهذا الكتاب، يحدث في القلب تعظيما لهذا الكتاب وإدراكا لمنزلته العلية. نعم.
الثانية في قوله نور أن يهتدى به في الظلمات فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك، فلا هداية إلا بنور القرآن، ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها، ولا نجاة إلا بنور القرآن.
هذه الصفة الثانية التي ينبغي أن يستشعرها تالي القرآن، وهي أن هذا القرآن نور، كما قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور، بهذا وصف القرآن، وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن من صفاته العظيمة أنه نور، نور للعبد المؤمن، يضيء له طريقة، يضيء للسالك طريقة، يخرجهم بهذا النور من الظلمات إلى النور. نعم.
الثالثة والرابعة في قوله جل وعلا وكتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، وهو من الكتب وهو الجمع والضم، لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله جل وعلا مبين أي للحق موضح له، مرشد إليه، يهدي العباد إلى التي هي أقوم، ويدلهم إلى التي هي أرشد، ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم.
وهاتان صفتان اجتمعتا في قوله وكتاب مبين، كتاب أي جامع من الكتب وهو الجمع والضم، لأن هذا القرآن جمع العلوم والأخبار، وجمع أبواب البر وما يكون به صلاح القلوب وزكاة النفوس. ومبين أي للحق موضح له، مجلي له. فهاتان صفتان للقرآن، كتاب مبين، كتاب أي جامع، جمع الأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه، ومبين أي موضح للحق ومبين له. نعم.
الخامسة في قوله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة.
نعم. وهذه أيضا من صفات القرآن أن الله يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، أي أنه كتاب هداية، مثل ما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو كتاب هداية يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لأقوم السبل، وهي شعب الإيمان وخصاله التي بينت في كتاب الله عز وجل. نعم.
والسادسة في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل في علاه.
نعم، هذه أيضا الصفة السادسة للقرآن، أن الله عز وجل يخرج به العباد من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى. الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات الغفلة، فالقرآن يخرج العباد من الناس، يخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور الإيمان، نور الطاعة، نور العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
والسابعة في قوله في تمام هذا السياق: ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي سبيل قويم واضحة، أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم، وهو دينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم، يعني هذه الصفات سبع عظيمة اجتمعت في هاتين الآيتين من سورة المائدة في بيان شأن القرآن ومقامه العظيم وكثرة صفاته، كثرة صفاته. ومثل ما تقدم، المعرفة بصفات القرآن تعين العبد على حسن التعظيم للقرآن وحسن التلاوة له وحسن التدبر لمعانيه وحسن العمل بهداياته. نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن، مدركة لمكانته، معتنية به، متدبرة له، مهتدية بهداياته. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم.
فصل: تعظيم القرآن. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. متفق عليه.
هذا الفصل تعظيم القرآن هو منبني على ما تقدم، على ما تقدم قبله أو في الفصل الذي قبله. وتعظيم القرآن هذا مطلب مهم يجب على كل مسلم أن يعظم هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل المنزل من رب العالمين. والتعظيم للقرآن له صور كثيرة، سيأتي تفصيل كثير منها. فهذا مطلب مهم من أجل أن يحصل القلب صلاحا وزكاء وانتفاعا بهذا القرآن. لا بد أن يعظم القرآن، لا بد أن يعظم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة بكتاب الله في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أوفى لما سئل: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله. فإذا كتاب الله جل وعلا هو وصية الله، هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ما معنى أوصاهم بالقرآن؟ أي أن يعظموا تعظيم اللائق به، وأن يعرفوا قدر هذا القرآن ومكانته العظيمة. وهذا التعظيم هو الذي يثمر فيهم حسن عناية بالقرآن من حيث القراءة، ومن حيث التدبر، ومن حيث العمل بالقرآن الكريم.
أفاد هذا الحديث العظيم أن القرآن الكريم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يعظموا هذا القرآن وأن يقدروا له قدره ويعرفوا له مكانته ويعنوا بحفظه حسا ومعنى، فيكرم ويصان وتتبع أوامره وتجتنب نواهيه ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه، وأن يدركوا أن هذا القرآن نعمة عظمى وعطية كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه. وعطية كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام. والله جل وعلا حمد نفسه على إنزال هذا القرآن والمن به على العباد، وتمدح إلى عباده بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وذكر جل شأنه عظم مقام هذه النعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن شرف أمة الإسلام ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لكم وعز ومفخرة ورفعة ومنة عظيمة ومنقبة خالدة من الله، منقبة خالدة من الله تبارك وتعالى عليكم بها، وعنها تسألون يوم القيامة، أي أن الله جل وعلا سائلكم عن هذا القرآن: كيف أنتم مع هذا القرآن؟ هل عظمتموه حق تعظيمه وقدرتم له قدره وعرفتم له مكانته وتلوتموه كما ينبغي علما وعملا، أم أن حظكم منه هجرا وصدودا وإعراضا وتنكبا؟ نعم، عن هذا القرآن يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم. فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصدود والإعراض. أم أن حظكم منه هجرا وصدودا وإعراضا وتنكبا؟
كأن الصواب هجر وصدود وإعراض وتنكب. نعم،
أحسن الله عليكم. نعم، عن هذا القرآن يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم. فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصدود والإعراض. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا ويل من أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل به. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. ويا ويل ثم ويل من يكون شأنه مع القرآن استخفافا واستهزاء وسخرية وتهكما. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويا ويح من يلحد في آيات الله تبارك وتعالى ويميل بها عن مقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة وأهدافها النبيلة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعندما لا يعي الناس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العلية وأنه مفخرة أمة الإسلام وعزها ورفعتها، يظهر في أوساطهم صنوف من الاستهانة بالقرآن والاستخفاف به، وعدم التعظيم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة به، وعد هذه الصور يطول به المقام، لكن علينا أن نعظم كتاب ربنا وأن نعي أنه عزنا وشرفنا، وأن إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدنيا والآخرة. نحن قوم أعزنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن، فمتى ضيعنا القرآن وضعنا؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به وليكون منهج حياة للمسلمين يهتدون بهداياته ويستضيئون بإضاءاته ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون أخباره. ومتى كان المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عز ورفعة وسمو وعلو في الدنيا والآخرة. لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يقدر
لا يقادر
الذي أحسن الله عليك الذي لا يقادر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعلو شأنه. كيف نحن مع هذا القرآن؟ هل عظمناه حق تعظيمه وعرفنا له مكانته؟ هل عرفنا أن فضله على غيره من الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه؟ هل علمنا وتيقنا أنه سبب عزنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهما وعملا؟ يا أمة القرآن، يجب علينا أن نعظم هذا الكتاب وأن نعرف له مكانته وقدره وأن تعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن.
نعم، هذا من أهم ما يكون في هذا الفصل، في صور من التعظيم للقرآن، صور من التعظيم للقرآن وأمثلة على هذا التعظيم لكتاب الله عز وجل. نعم.
إن من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكلم به وأنزله جل وعز. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه
مثله.
نعم. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإن من تعظيم القرآن أن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به جل شأنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلامه عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول وأن لا يرد شيء منه، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به جل في علاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء.
يعني هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تنبيه على يعني صورة من صور تعظيم القرآن وهو التلقي له بالقبول، وأيضا بالمقابل صورة لعدم التعظيم للقرآن. الآن لما يعرض على المرء حكم مؤيد بالقرآن، مؤيد بالقرآن بالدليل من كلام الله عز وجل، فيرد الحكم بالآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم، يرد الحكم بالآية مع الآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم. هذه تعد صورة من عدم التعظيم لكتاب الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود في بيان خطورة هذا المسلك، قال: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن يعني ولو آية واحدة فإنما يرد على الله، فإنما يرد على الله، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فمن رد ولو آية من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وهذا يبين لنا خطورة هذا المسلك. نعم.
وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله، وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته والانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله جل في علاه. قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والأخروية. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. وإن من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن وأن نكون أنصارا للقرآن غابين عنه مدافعين عن حماه، كل بحسب ما أتاه الله عز وجل من قدرة وبيان، وأنه نزل من عند الله بالحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن من التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة، ويكون بالهجر للتدبر والتأمل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. وإن من التعظيم للقرآن أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا حق التلاوة. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يكونه حق تلاوته كما بين العلماء رحمه الله أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. وإن من التعظيم للقرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرياء والسمعة والشهرة، فإن أول من تسعر به من النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ ولا ليتأكل به كمن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق. لأجل ذلك ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وإن من التعظيم للقرآن ألا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وإن من التعظيم للقرآن ألا يقرأه المرء وهو جنب، وألا يمس القرآن إلا طاهر، لعموم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن من التعظيم للقرآن ألا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه ولا يتكأ عليه ولا يتوسد ولا يلقى في الأرض ويطرح ونحو ذلك. فإن من التعظيم للقرآن أن يتجنب المرء ذلك كله وأن يحذر من ذلك أشد الحذر.
من الشواهد على ذلك ما جاء في السنن لما في قصة اليهود وآية الرجم وقول الله عز وجل قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالتوراة، فلما جاء بها طلب عليه الصلاة والسلام وسادة، فجعلت التوراة فوق الوسادة إلى آخر الحديث. هذا أخذ منها أهل العلم أن القرآن أولى بذلك، أن يجعل على شيء يرفع، وأن هذا من التعظيم، هذا من التعظيم لكتاب الله عز وجل. فمن التعظيم للقرآن أن لا يعرض لشيء من الامتهان، لا تمد الأرجل إليه ولا يتكى عليه ولا يتوسد، لا يجعل وسادة ولا يلقى في الأرض، كل هذا ليس من التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن من التعظيم للقرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك.
إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، هذا أيضا من التعظيم القرآن، عندما يريد أن يتلوه يتسوق حتى يكون هذا الطريق للقرآن نظيفا بالسواك، نقيا بالسواك. هذه الصور في للتعظيم للقرآن، الصور التي جمعت هنا للتعظيم للقرآن، الناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها، ووسائل الآن التواصل ونفع الناس ميسرة، فمثل هذه الصور للتعظيم القرآن يناسب أن تنقل للناس وأن تنشر حتى يعرفوا هذه الصور لتعظيم كتاب الله عز وجل، ليكون ذلك معونة على الصلاح والإصلاح. نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به. آمين. وأن يجعلنا أجمعين بمنه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، أمثال القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر رضي الله عنهما تكلمتما فكرهت. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء مفسرا لأحد الأمثال التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يوما جالسا مع أصحابه فأوتي بجمار نخلة، أي قلبها، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبروني بشجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، أي ذكر صفات لهذه الشجرة جعلها الله عز وجل مثلا للمؤمن، يقصد هذه الآية في سورة إبراهيم كشجرة طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروني أي الشجر هذه الشجرة. فخاض الصحابة رضي الله عنهم في شجر البوادي، لأن الصفات التي ذكرت لتلك الشجرة صفات قوة، لا يتحات ورقها ولا ولا أي ولا يحصل لها كذا ولا كذا، من الصفات التي تدل على قوتها. فأخاض الصحابة رضي الله عنهم في شجر البوادي، كل يسمي منهم شجرة. وابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث حاضرا هذا المجلس قال وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، لكن توقيرا لمقام والده ومقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحيا أن يجيب بحضرتهما وأن يتقدم عليهما بالإجابة، فسكت ولم يجب، فسكت ولم يجب رضي الله عنه أرضاه. فلما سكت القوم قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة، هي النخلة. فجاء هذا الحديث مفسرا للآية، مفسرا للمثل الذي ضرب في الآية، قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة هي النخلة، وهذا فيه أن المؤمن بينه وبين النخلة وجوه من الشبه عديدة. الآية ذكر فيها أربعة وجوه للشبه بين المؤمن والنخلة: الطيب كشجرة طيبة، وأصلها ثابت ثبات الأصل، وفرعها في السماء امتداد الفرع، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه أربع صفات للنخلة، وهي في الوقت نفسه صفات للمؤمن. فالمؤمن من صفاته بل من جميلها الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. ومن صفات المؤمن ثبات أصول الإيمان في قلبه وتمكنها، ومن صفات المؤمن امتداد فروع الأعمال، امتداد فروع الأعمال وتنوعها. وكذلك من صفاته كما قال جل وعلا تؤتي أكلها كل حين، هذه ثمار الإيمان، هذه ثمار الإيمان. فكما أن الشجرة تنبت ثمرا، فإن الإيمان يثمر أيضا في صاحبه ثمارا عديدة يجنيها في دنياه وأخرى. هذا به يتبين أهمية الأمثال المضروبة في القرآن، أهمية الأمثال المضروبة في القرآن، وحاجة المسلم إليها في إصلاح قلبه، لأن الأمثال التي في القرآن من أنفع ما يكون في إصلاح القلوب وتقوية الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى. وغالب الأمثال التي في القرآن تتعلق بالتوحيد والإيمان غالبها، والقرآن فيه أمثال كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى لعباده تبيانا لحقائق الإيمان وأصول الدين، ولا سيما ما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نعم.
وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. وقد بدأه الله تعالى بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا وشبهه شبها للكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها، فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن، وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمرته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها أي القرآن على 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وكان قتادة رحمه الله يقول: اعقلوا عن الله الأمثال.
نعم، قول قتادة رضي الله عنه وقول قتادة رحمه الله تعالى: اعقلوا عن الله الأمثال، هذا أخذه من قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا يتضمن حثا على عقل الأمثال، عقلها هو فهمها، أن يفهم المرء المثل ولما ضرب المثل وبما يتضح بهذا المثل، لأن المثل فائدته جعل الأمور المعنوية التي لا ترى كالأمور الحسية المشاهدة. فالإيمان الذي في قلب المؤمن لا يرى، لكن النخلة ترى بالأبصار، والله جعلها مثلا في طيبها، في ثبات أصلها، في قيام فرعها، في كثرة ثمراتها. فشأن الأمثال أنها تقرب المعاني، وتجعل الأشياء المعنوية كالمشاهد المحسوس. وبهذا تتضح بهذه الأمثال المضروبة تتضح حقائق الإيمان وأصول الدين، ففيها معونة للعبد على المعرفة، المعرفة بالتوحيد، المعرفة بالإيمان، المعرفة بأصول الإيمان. ولهذا تجد أن الأمثال تنوعت في القرآن، وفيه كما قال ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 40 مثل، وأكثرها في الإيمان والتوحيد، أكثرها في الإيمان والتوحيد، وتنوعت في بيان ذلك من أجل أن يتضح بهذه الأمثال حقائق الإيمان وأصول الدين. نعم.
والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقظة لها من غفلتها. ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا نظير قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه. وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب، لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم، كان الحديث في الفصل الذي قبل هذا الفصل عن تأثير القرآن في القلوب، تأثير القرآن في القلوب إصلاحا لها وتزكية. وهذا المثل في سورة الحشر، قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا حث من الله للعباد إلى التفكر في الأمثال، تفكر في أن يتأمل المرء في المثل حتى يعقله قلبه فينتفع به، فينتفع به. انتفاعه به هو صلاح القلب، هو استقامة القلب، هو زكاء القلب، هو حسن صلة القلب بالله. والقرآن له تأثير، له تأثير على القلوب، على تفاوت في الناس في هذا التأثير الذي في القرآن على قلوبهم. من الناس كما تقدم معنا من كان كافرا لا يؤمن بالله، فسمع آية واحدة من القرآن أو سورة أو بعض سورة، فشرح الله سبحانه وتعالى بها صدره للإسلام، كان لها الأثر العظيم على قلبه. وكم من العصاة، كم من العصاة المخطئين المذنبين، من زجرهم عن عصيانهم آية كانت سبب هدايتهم واستقامتهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. فالقرآن له تأثير. فتأمل هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن، قوة تأثير القرآن. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل صلب ومصمت وشديد، والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد حتى يعوا شأن القرآن، شأن القرآن العظيم في التأثير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لكان تأثيره في الجبل كما قال لرأيته خاشعا، هذا التأثير الآن، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم.
قال السعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب.
هذا مقصود هذا المثل، هذا مقصود هذا المثل، كمال تأثير القرآن في القلوب، كمال تأثير القرآن في القلوب. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى ليبين هذا التأثير الذي في القرآن في القلوب. نعم.
قال رحمه الله: فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. وقد انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله، وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه وهو جبل أصم صلب مصمت لتصدع من خشية الله، فما الشأن في قلب الإنسان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر عنها أي الجبال فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.
نعم، يعني هذا تنبيه من ابن القيم رحمه الله تعالى لحسن الاستفادة من هذه الآية، من هذا المثل المضروب في هذه الآية، هذا المثل المضروب في هذه الآية، وهو أن يتفقد الإنسان قلبه لما يقرأ هذه الآية، يتفقد الإنسان قلبه وحاله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل وأن يتعظ وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعا بهدايات القرآن، وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم. وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة، بل لا بد من تأمل، حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة، لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر الله جل وعلا أن تتبر القرآن وتأمل معانيه أمانة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل، فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول. أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمانة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر. وهكذا الشأن في الاستشفاء بالقرآن، كما قال الله سبحانه: وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء للصدور من أدوائها وأسقامها وأمراضها، وشفاء لها من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وفيه حل لكل المشكلات التي تعرض للإنسان والعقبات التي تقف في طريقه. ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا وفق للتدبر والتأمل في معانيه. وعليه فإن العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة، وإحسان في الفهم وإحسان في العمل. وليحذر من الهجر للقرآن، قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا يتناول ذلك كله.
نعم، يتناول ذلك كله: الهجر للقراءة، الهجر للفهم، الهجر للعمل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن تشمل هذه الأمور الثلاثة بما في ذلك العمل، فإن العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، فمن صلى وأحسن في صلاته، ومن صام وأحسن في صيامه، وحج وأحسن في حجه، وبر والديه وأحسن في بره، وتصدق وأحسن في صدقته، فهذه كلها تعد تلاوة للقرآن، لأن اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن. والله سبحانه يقول: والقمر إذا تلاها أي تبعها. فاتباع القرآن تلاوة له، بل لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، فقيده بهذا القيد: الذين كانوا يعملون به، بمعنى أنه لا يكون من أهله إلا بالعمل به. ومن المعلوم أن العمل بالقرآن فرع عن التأمل والتدبر والفهم للقرآن الكريم، لا أن يكون حظ المرء من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف دون إقامة لحدود القرآن. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا.
اتخذ الناس قراءته عملا، أي اقتصروا على القراءة فلم يعتنوا بالفهم، فضلا عن أن يعتنوا بالعمل بالقرآن.
أي جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقط، والقرآن إنما أنزل ليعمل به، لأن فيه هدايات وإخراجا من الظلمات وإرشادا إلى الحق، وإرشادا إلى الحق والهدى، وبيانا للطاعات. ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إلا إذا أحسن التدبر ثم أحسن العمل. فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداء بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم، أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحا للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه، لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداء بهداياته العظيمة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن.
مثل ما تقدم، المعرفة بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على مكانته وشريف قدره، هذا مما يعين العبد على عظيم العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن. هاتان الآيتان من سورة المائدة اشتملتا على سبع صفات عظيمة للقرآن. نعم.
الأولى في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله، فهو كتاب منزل من رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام، ومن الصحابة سمعه تابعوهم، ومن التابعين تابع الأتباع، وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علاه
مؤيدا بتأييد الله جل في علاه.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم، هذه الصفة الأولى التي ينبغي على تالي القرآن أن يستشعرها، وهي أنه كتاب منزل من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أن يستشعر أنه منزل من الله. ومن في قوله من رب العالمين أي تكلم به سبحانه وسمعه جبريل من الله، ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلته الأمة خلفا عن سلف. فيستشعر التالي لهذا القرآن أنه منزل من الله، منزل من رب العالمين. هذا الاستشعار يحدث في القلب تعظيما لهذا الكتاب وإدراكا لمنزلته العلية. نعم.
الثانية في قوله: نور أن يهتدى به في الظلمات، فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك. فلا هداية إلا بنور القرآن، ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها، ولا نجاة إلا بنور القرآن.
هذه الصفة الثانية التي ينبغي أن يستشعرها تالي القرآن، وهي أن هذا القرآن نور، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور. بهذا وصف القرآن، وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن من صفاته العظيمة أنه نور للعبد المؤمن، يضيء له طريقة، يضيء للسالك طريقة، يخرجهم بهذا النور من الظلمات إلى النور. نعم.
الثالثة والرابعة في قوله جل وعلا: وكتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، وهو من الكتب، وهو الجمع والضم، لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله جل وعلا مبين، أي للحق موضح له، مرشد إليه، يهدي العباد إلى التي هي أقوم، ويدلهم إلى التي هي أرشد. ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم.
وهاتان صفتان اجتمعت فيه قوله وكتاب مبين. وكتاب مبين كتاب أي جامع، كتاب أي جامع من الكتب، وهو الجمع والضم، لأن هذا القرآن جمع العلوم والأخبار وجمع أبواب البر وما يكون به صلاح القلوب وزكاة النفوس. ومبين أي للحق، موضح له، مجلي له. فهاتان صفتان للقرآن، كتاب مبين، كتاب أي جامع، جمع الأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه، ومبين أي موضح للحق ومبين له. نعم.
الخامسة في قوله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة.
نعم. وهذه أيضا من صفات القرآن، أنه أن الله يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، أي أنه كتاب هداية، مثل ما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو كتاب هداية، يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده لأقوم السبل، وهي شعب الإيمان وخصاله التي بينت في كتاب الله عز وجل. نعم.
والسادسة في قوله جل وعلا: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل في علاه.
نعم. هذه أيضا الصفة السادسة للقرآن، أن الله عز وجل يخرج به العباد من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى. الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات الغفلة، فالقرآن يخرج العباد من الناس، يخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور الإيمان، نور الطاعة، نور العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
والسابعة في قوله في تمام هذا السياق: ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم، وهو دينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم. يعني هذه الصفات سبع عظيمة اجتمعت في هاتين الآيتين من سورة المائدة في بيان شأن القرآن ومقامه العظيم وكثرة صفاته. ومثل ما تقدم، المعرفة بصفات القرآن تعين العبد على حسن التعظيم للقرآن وحسن التلاوة له وحسن التدبر لمعانيه وحسن العمل بهداياته. نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن، مدركة لمكانته، معتنية به، متدبرة له، مهتدية بهداياته. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم.
فصل: تعظيم القرآن. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. متفق عليه.
هذا الفصل تعظيم القرآن هو منبني على ما تقدم قبله أو في الفصل الذي قبله. وتعظيم القرآن هذا مطلب مهم يجب على كل مسلم أن يعظم هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل المنزل من رب العالمين. والتعظيم للقرآن له صور كثيرة سيأتي تفصيل كثير منها. فهذا مطلب مهم من أجل أن يحصل القلب صلاحا وزكاء وانتفاعا بهذا القرآن، لا بد أن يعظم القرآن، لا بد أن يعظم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة بكتاب الله في هذا الحديث، حديث عبد الله بن أوفى لما سئل هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصى بكتاب الله، قال أوصى بكتاب الله. فإذا كتاب الله جل وعلا هو وصية الله، هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ما معنى أوصاهم بالقرآن؟ أي أن يعظموه تعظيم اللائق به، وأن يعرفوا قدر هذا القرآن ومكانته العظيمة. وهذا التعظيم هو الذي يثمر فيهم حسن عناية بالقرآن من حيث القراءة ومن حيث التدبر ومن حيث العمل بالقرآن الكريم.
أفاد هذا الحديث العظيم أن القرآن الكريم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعظموا هذا القرآن وأن يقدروا له قدره ويعرفوا له مكانته ويعنوا بحفظه حسا ومعنى، فيكرم ويصان وتتبع أوامره وتجتنب نواهيه ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه، وأن يدركوا أن هذا القرآن نعمة عظمى وعطية كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه وعطية كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام. والله جل وعلا حمد نفسه على إنزال هذا القرآن والمن به على العباد، وتمدح إلى عباده بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وذكر جل شأنه عظم مقام هذه النعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن شرف أمة الإسلام ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لكم وعز ومفخرة ورفعة ومنة عظيمة ومنقبة خالدة من الله، منقبة خالدة من الله تبارك وتعالى عليكم بها وعنها تسألون يوم القيامة، أي أن الله جل وعلا سائلكم عن هذا القرآن: كيف أنتم مع هذا القرآن؟ هل عظمتموه حق تعظيمه وقدرتم له قدره وعرفتم له مكانته وتلوتموه كما ينبغي علما وعملا، أم أن حظكم منه هجرا وصدودا وإعراضا وتنكبا؟ نعم، عن هذا القرآن يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم، فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصدود والإعراض. أم أن حظكم منه هجرا وصدودا وإعراضا وتنكبا؟
كأن الصواب هجر وصدود وإعراض وتنكب. نعم.
أحسن الله عليكم. نعم، عن هذا القرآن يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة عن شأنهم مع هذا الكتاب العظيم، فيا ويل من كان حظ القرآن منه الهجر والصدود والإعراض، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويا ويل من أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل به، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ويويل ثم ويل من يكون شأنه مع القرآن استخفافا واستهزاء وسخرية وتهكما، قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويا ويح من يلحد في آيات الله تبارك وتعالى ويميل بها عن مقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة وأهدافها النبيلة، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعندما لا يعي الناس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العلية وأنه مثخرة أمة الإسلام وعزها ورفعتها، يظهر في أوساطهم صنوف من الاستهانة بالقرآن والاستخفاف به وعدم التعظيم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة به، وعد هذه الصور يطول به المقام، لكن علينا أن نعظم كتاب ربنا وأن نعي أنه عزنا وشرفنا، وأن إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدنيا والآخرة. نحن قوم أعزنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن، فمتى ضيعنا القرآن وضعنا؟ إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به وليكون منهج حياة للمسلمين يهتدون بهداياته ويستضيئون بإضاءاته ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون أخباره. ومتى كان المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عز ورفعة وسمو وعلو في الدنيا والآخرة. لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يقدر الذي لا يقادر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعلو شأنه. كيف نحن مع هذا القرآن؟ هل عظمناه حق تعظيمه وعرفنا له مكانته؟ هل عرفنا أن فضله على غيره من الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه؟ هل علمنا وتيقنا أنه سبب عزنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهما وعملا؟ يا أمة القرآن، يجب علينا أن نعظم هذا الكتاب وأن نعرف له مكانته وقدره وأن تعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن.
نعم، هذا من أهم ما يكون في هذا الفصل، في صور من التعظيم للقرآن، صور من التعظيم للقرآن وأمثلة على هذا التعظيم لكتاب الله عز وجل. نعم،
إن من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكلم به وأنزله جل وعز. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه
مثله.
نعم. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإن من تعظيم القرآن أن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به جل شأنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلامه عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول، وأن لا يرد شيء منه، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به جل في علاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء.
يعني هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تنبيه على يعني صورة من صور تعظيم القرآن، وهو التلقي له بالقبول، وأيضا بالمقابل صورة لعدم التعظيم للقرآن. الآن لما يعرض على المرء حكم مؤيد بالقرآن بالدليل من كلام الله عز وجل، فيرد الحكم بالآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم، يرد الحكم بالآية مع الآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم. هذه تعد صورة من عدم التعظيم لكتاب الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود في بيان خطورة هذا المسلك، قال: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن يعني ولو آية واحدة فإنما يرد على الله، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فمن رد ولو آية من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وهذا يبين لنا خطورة هذا المسلك. نعم.
وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته والانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله جل في علاه. قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والأخروية. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل. قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. وإن من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن، وأن نكون أنصارا للقرآن ذابين عنه مدافعين عن حماه، كل بحسب ما أتاه الله عز وجل من قدرة وبيان، وأنه نزل من عند الله بالحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن من التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة، ويكون بالهجر للتدبر والتأمل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. وإن من التعظيم للقرآن أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا حق التلاوة. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته كما بيّن العلماء رحمه الله أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. وإن من التعظيم للقرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرياء والسمعة والشهرة. فإن أول من تسعر به من النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ، ولا ليتأكل به كمن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق لأجل ذلك. ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وإن من التعظيم للقرآن ألا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وإن من التعظيم للقرآن ألا يقرأه المرء وهو جنب، وألا يمس القرآن إلا طاهر، لعموم قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن من التعظيم للقرآن ألا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه ولا يتكأ عليه ولا يتوسد ولا يلقى في الأرض ويطرح ونحو ذلك. فإن من التعظيم للقرآن أن يتجنب المرء ذلك كله وأن يحذر من ذلك أشد الحذر.
من الشواهد على ذلك ما جاء في السنن لما في قصة اليهود وآية الرجم وقول الله عز وجل: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالتوراة، فلما جاء بها طلب عليه الصلاة والسلام وسادة، فجعلت التوراة فوق الوسادة إلى آخر الحديث. هذا أخذ منها أهل العلم أن القرآن أولى بذلك، أن يجعل على شيء يرفع، وأن هذا من التعظيم، هذا من التعظيم لكتاب الله عز وجل. فمن التعظيم للقرآن أن لا يعرض لشيء من الامتهان، لا تمد الأرجل إليه ولا يتكى عليه ولا يتوسد، لا يجعل وسادة ولا يلقى في الأرض. كل هذا ليس من التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن من التعظيم للقرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك.
إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، هذا أيضا من التعظيم. القرآن عندما يريد أن يتلوه يتسوق حتى يكون هذا الطريق للقرآن نظيفا بالسواك، نقيا بالسواك. هذه الصور في للتعظيم للقرآن، الصور التي جمعت هنا للتعظيم للقرآن، الناس بحاجة إليها، ووسائل الآن التواصل ونفع الناس ميسرة، فمثل هذه الصور للتعظيم القرآني يناسب أن تنقل للناس وأن تنشر حتى يعرفوا هذه الصور لتعظيم كتاب الله عز وجل، ليكون ذلك معونة على الصلاح والإصلاح. نعم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا أجمعين بمنه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.